بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، ما أطيع غيرك، ما أخاف غيرك، ما أسأل غيرك، ما أحتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة وبالعفو وبالمغفرة، وأن يجعل الله الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين. وبنستكمل مع الغفلة، وبنقف النهاردة مع أحد أنواع الغفلة المنتشرة في حياتنا، وهي الغفلة عن نعم الله سبحانه وتعالى وعن شكرها. ونبتدي بالقصة القصيرة دي، إن كان في راجل يريد أن يبيع، عايز يبيع بيته بعد ما عاش فيه زمن طويل، وكان بيقول بيتي اتغير وكئيب، كرهت العيشة فيه، عايز أخلص منه بأسرع ما يمكن واتنقل إلى بيت أحسن منه إن شاء الله. فراح لصديق له بيشتغل في مجال التسويق وقال له: اكتب لي إعلان عن البيت، اوصف لي البيت بشكل مفصل. فكتب الصديق الإعلان وعرضه على صاحب البيت، فلما صاحب البيت قرأ الإعلان لاحظ ان البيت موقعه جميل، مساحته كبيرة، الحديقة رائعة، الرسم الهندسي له رائع. ففضل يعيد القراية مرة واثنين وثلاثة عن الإعلان عن بيته، وفجأة صرخ وقال: ايه البيت الجميل ده؟ ده انا طول عمري اتمنيت ان اعيش في بيت زي ده. معقول؟ معقول ده البيت اللي انا كنت عايش فيه وما كنتش مدرك كل الجمال اللي فيه؟ انا هقطع الاعلان وعمري ما اعرض بيتي للبيع، هعيش بيه وهسعد بكل الجمال اللي فيه. هي دي مشكلة حياتنا مع النعم، ان احنا بنتعود عليها فبننسى انها نعم مع الوقت، لغاية ما بيجي الوقت اللي بنفقدها وبنحزن عليها. الحياة الروتينية المتكررة اللي بنعيش فيها بتخلي الانسان يغفل عن كثير من النعم وبيتعود عليها. احنا لو سمعنا القصة البسيطة دي اللي بيحكيها احد الشيوخ، وبيقول انه كان في المسجد الحرام وسمع راجل عجوز قاعد يدعي بعد صلاة الفجر ويقول: الحمد لله على نعمة الكهرباء، وفضل يقول الحمد لله على نعمة الكهرباء ويرددها لغاية ما الشمس طلعت. فراح له الشيخ وقال له: أنت بتدعي بإيه؟ قال له: أنا بقول الحمد لله على نعمة الكهرباء لأني بقالي 15 سنة كل يوم بعد صلاة الفجر بختار نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى وبشكره عليها، والنهاردة كان يوم شكر نعمة الكهرباء. دي نعمة عظيمة جدا الناس ما بتعرفش قيمتها وما بتدركهاش إلا لما بتتقطع الكهرباء. لازم كلنا ندرك ونعلن ان نعم ربنا بتحيط بينا من كل جانب ومن كل جهة، من فوقنا ومن تحتنا، في البر وفي البحر وفي الارض وفي السماء وفي النفس وفي الناس. نعم ربنا لا تعد ولا تحصى، وربنا علمنا هذه الحقيقة في القرآن الكريم عشان ما ننساهاش ابدا، ونحاول ندرك نعم الله. ربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم في سورة ابراهيم الآية رقم 34: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم ربنا لا تعد ولا تحصى، لكن الإنسان بيظلم نفسه إنه ما بيدركش النعم، ما بيعرفش النعم، وبيبقى كفار لها لأنه ما بيشكرش ربنا عليها. وفي المنطقة دي برضو بيحكي أحد حفظة القرآن أصابه هم وغم شديد عشان ضاعت منه صفقة تجارية، فنام وفي المنام رأى قائلا بيقول له: أتود أن تنسى من القرآن سورة البقرة ولك 1000 دينار؟ قال له: لا. قال: أتود أن تنسى سورة آل عمران ولك 1000 دينار؟ قال: لا. فعدد عليه الصور، ثم قال له هذا القائل اللي جاله في المنام: أنت معاك أكتر من 100,000 دينار من آيات القرآن الكريم من ثوابها، وأنت بتشكو إنك خسرت صفقة تجارية ب20,000 دينار. تنبه إلى نعمة حفظ القرآن الكريم اللي ربنا ادهالك، نعمة عظيمة جدا لا تقدر بمال. فإذا إحنا نعيش في عالم النعم اللي ربنا مديهالنا، لكن عندنا 3 مشاكل مع النعم. أول اللي دخلنا في الغفلة عنها، أول مشكلة إن إحنا فعلا ما بنعرفش النعم، ما بندركش إنها نعم. يعني لو قرينا من سورة إبراهيم الآية 2 آيتين بس من القرآن الكريم، من سورة إبراهيم الآية 32 و34، هنعد كام نعمة بس في آيتين من القرآن ربنا بيذكرنا بيهم.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. في الآيتين دول بس في كام نعمة ربنا ذكرهم لنا؟ 11 نعمة. وكمان: وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني كل ما بنسأل ربنا وندعي ربنا في نعم عظيمة جدا. مشكلتنا ان احنا لا ندرك النعم ولا بنقف عند معرفتها ولا الإحاطة بها. لو تأملنا اعظم النعم في الحياة نعمة الإيمان، أثرها في حياتنا العظيم ايه هو؟ لما ادرك ان عندي نعمة الإيمان اعرف ان نعمة الإيمان بتوصلني الى نعمة الأمن ونعمة السكينة ونعمة البركة ونعمة الراحة ونعمة الرضا ونعمة الصلاح. شوفي نعمة واحدة بتوصل ايه. بس لما ندرك ان الايمان فعلا اعظم نعم الحياة. ايضا نعمة الصحة، نعمة الصحة بتنقلك الى ايه؟ الى نعمة سلامة الجسد وسلامة العقل ونعمة القوة ونعمة الحركة ونعمة المشي ونعمة العمل ونعمة الاكل والشرب والنوم والتعلم. كل النعم دي من خلال نعمة الصحة. هل احنا بندرك ان الصحة نعمة وان الايمان نعمة وان كل هذه النعم؟ لابد ان احنا باذن الله نقف وندرك النعم عشان نقدر نستفيد منها ونحمد ربنا فيزودها لنا. وايضا السبب الثاني للغفلة عن النعم هو ان احنا بننسب النعم الى غير الله سبحانه وتعالى المنعم الوحيد. الناس لما بتنجح في حياتها واحد ناجح يقول له: ايه سبب نجاحك؟ جدي واجتهادي وكفاءتي وصبري وكفاحي. او ممكن برضو يخش على بقية الاسباب: ثروة والدي، اسم عيلتي. طول الوقت اسباب هي سبب النجاح. طب فين اللي مسبب الاسباب؟ فين اللي جعل الاسباب تنجح؟ نتذكر جميعا ربنا حطلنا قانون في القرآن بالنسبة للنعم. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النحل الآية 53: وما بكم من نعمة فمن الله. يعني كل نعمة عندكم إلى من الله سبحانه وتعالى. فلابد ان احنا نتذكر رب النعم فنتذكر النعم. احنا بنغفل عن رب النعم. والناس دلوقتي في هذا الزمان التقدم العلمي والتكنولوجيا هو ده اللي غير حياتنا؟ لا، انتوا غافلين عن ان اللي خلقكم ربنا وكل اللي بتمتلكوه وبتعملوه وبتعلموه كله من الله سبحانه وتعالى، لا شريك له. الله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار، وهو الذي له القوة والقدرة والإرادة والمشيئة. عشان كده لابد ان احنا لما نرجع النعم الى الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، هنا ان شاء الله نتذكر نعم الله سبحانه وتعالى. وايضا في هذا الزمان زمن الغفلة كويس عن نعم الله، ايه السبب الثالث للغفلة؟ السبب الثالث وهو ان الناس عينها كلها ليست على النعم اللي عندها، عشان كده ما بيدركهاش. نظر الناس وعينيهم على النعم اللي عند الاخرين. اي حد عنده نعمة يبقى ده عنده نعمة، وانا انسى النعم اللي عندي او احتقرها. يعني ايه؟ يعني جارتها جابت عربية جديدة، ياه ربنا ادها نعمة عظيمة قوي. طب ما انت عندك عربية برضو، لا 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 موديل قديم. يا اختي بتبعت بتقول اشترت بيت جديد، يا عندها نعمة عظيمة. طب ما انت عندك بيت، لا 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 مش حجم بيتها برضو، هي اللي عندها النعمة. صديقتي التانية ابنها طلع الاول عن مدرسة، يا كل حياتهم نعم. ما انت ابنك طلع التاني عن مدرسة، هو انت ابنك فاشل؟ لا 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 عمري ما هشوف نعمي. احنا عايشين عينينا على نعم الاخرين. حتى لو قرينا في الجرنان ان حد جات له نعمة وحد ما نعرفوش، يا 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 بخته عنده نعم. وفين النعم اللي عندك؟ لما يبقى عايشين نمد عينينا على نعم الآخرين عمرنا ما ندرك النعم، بل نعيش في غفلة وفي حزن وفي اكتئاب بسبب ان احنا لا نرى نعمنا. ربنا شرح لنا هذا المعنى وذكرنا به في سورة طه في الآية 131. ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسك تفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. ربنا ادانا الأمر وعلمنا في القرآن لا تمدن عينيك على ما إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني ما تركزيش كل تركيزك على أي نعمة تيجي لأي بني آدم تاني. كويس ليه؟ لأن دي زهرة الحياة الدنيا. يعني إيه زهرة؟ يعني جذابة، نعم جذابة، ولكنها زي الزهور فقيرة قصيرة في عمرها، بتيجي والناس بتنساها وبتعدي. ده كل ده في الدنيا القصيرة. طب ليه يا رب بقى بتديهم هم نعم وأنا لا؟ لا، أنت واخدة نعم كتيرة، بس النعم بتاعتهم لنفتنهم فيه، يعني امتحان، واخدين نعم امتحان، ويمكن ما ينجحوش في امتحان السراء وتبقى النعم دي ابتلاء عليهم. ليه بتمدي عينك إلى نعم الآخرين؟ عمرك ما هتشوفي نعمك ولا تشكري ربنا عليها، وهتعيشي في غفلة عن النعم وفي اكتئاب وحزن طول ما عينك ممتدة على نعم الآخرين. يا جماعة احنا بنسأل امتى نشوف النعم؟ بنشوف بس النعم لما نفتقدها. هو الشبعان بيعتبر ان الاكل نعمة؟ لا. مين اللي بيعتبر ان الطعام نعمة؟ الجعان اللي فقد الاكل. العايش في الامان بيعتبر الامان نعمة؟ لا، اللي عايش في الخوف هو اللي بيعتبر ان الامان نعمة. اللي عنده صحة عمره بيقوم من النوم الصبح يقول الحمد لله على الصحة؟ ابدا. اللي بيعرف نعمة الصحة هو الانسان المريض. عشان كده كل محروم هو اللي بيشوف النعم. هل الناس عايزة ان ربنا يحرمها من النعم عشان تدرك النعم وما تعيش في غفلة عن النعم وعن رب النعم؟ القضية دي هنسمعها في القصة اللي هنسمعها دلوقتي عشان تبقى عبرة وعظة لكل من يعيش في النعم ويغفل عنها، فتكون النتيجة هي حرمانهم من هذه النعم. القصة اللي احنا هنقولها النهاردة بتقراها بتحكيها قصة حقيقية، وبتقولها واحدة اخت بتقول انا سيدة عندي 45 سنة، نقول اسمها ايمان، ربنا اداني الجمال وعشت في اسرة ميسورة ماديا، ولكن كان عندي مشكلة ان والدي ووالدتي كانوا محافظين ولا يسمحوا لي بالخروج ابدا. واتقدم لي شاب نقول ان اسمه احمد، كان عنده وظيفة مرموقة ووضع مالي جيد، ووقع في غرامي وأحبني حبا غير عادي، وتم الزواج بعد ما عانى الأمرين من أسرتي، لأن إحنا كنا أغنى من أسرته، لكن هو صمت حتى تزوجنا وعشنا أيام سعيدة وهانئة ولم يقصر معي في شيء، وربنا رزقنا بولدين وبنت واكتملت السعادة، لكن الظروف الاقتصادية كانت أقوى من إمكانياته المادية. هو كان راضي، بس أنا عندي تطلعات، اشتغلت في شركة بترول أجنبية ودخلي بقى أضعاف دخله، وكنت بنفق معظمه على البيت والباقي على الملابس والإكسسوارات، لكن المشكلة أني بدأت أمد عيني وأقارن بين جوزي وبين زملائي في الشغل، ألاقي زميلي ده بيجيب لمراته خواتم ألماس، والتاني بيجيب لها ذهب، والتالت بيسفرها أوروبا. طب وأنا جوزي بيقدم لي إيه؟ بيقدم لي حب وحنان. لا لا لا، الحب والحنان دول ملهمش قيمة. اتمردت على الحب والحنان وعلى الحياة اللي فيها الهدوء والرضا، وحولت حياته الجحيم، وضغطت عليه بكل الصور لمدة 7 سنين وهو صابر ومحتسب، وبيقول لي ربنا يهديكي، حرام ننفصل عشان خاطر الأولاد، ده أنا بحاول أسعدك بكل الطرق وأنا ولا فارق معايا، وبتمر الأيام وهو عايش في الظلم والجحيم، لغاية ما رجع يوم من الشغل الساعة 7 بالليل وقال لي أنا مرهق في شغلي، ابتديت بقى أعمل معاه المشاكل، فبصلي وقال لي أنا مش مستعد المشاكل معاك النهاردة، أنا صبرت عليك يمكن ربنا يهديك، بس أنت مش عايزة الهداية، كفاية اللي عملتي فيا لغاية دلوقتي، أنت نجحتي أن تخليني أكرهك، ودعالي بالهداية وقال لي أنا حتركك، وألقى يمين الطلاق وجمع ملابسه وغادر المنزل. هي بتحكي بتقول أنا كنت سعيدة جدا، أنا حرة دلوقتي، حرة من قيود والدي ومن قيود الزوج، بقيت أخرج وروح واجي، ولما قدام الناس أقابلهم أعمل نفسي الشهيدة عشان الناس ما تسوقش صورتي وسمعتي. اكتشفت ان كل صحاباتي اللي كانوا بيحرضوني على الطلاق ابتدوا يقولولي بلاش تيجي تزورينا بقى، خايفين عليا من ازواجهم. حتى زملائي اللي كنت فاهمهم بيحترموني ابتدوا يقولولي ممكن نتجوزك بس جواز عرفي وفي السر. اصطدمت من اللي بيحصل حواليا. في الوسط نسيت اتكلم عن اولادي. اولادي متفوقين لان والدهم لم يقصر في واجباته نحيهم أبداً. بعد الطلاق كان بيكلمهم في التليفون ويجيب الهدايا ويزورهم في البيت بس لما أكون مش موجودة، وكان بياخدهم عنده في أيام الأجازة بتاعته عشان يخرجهم، وبياخدهم وبيسافر معاهم. والحق إنه عمره ما قال عليا كلمة غلط قدامهم، حتى إن ابني الكبير سأله ليه يا بابا أنت مش عايش معانا، قال له عشان أنا ظلمت مامتك وأنا عشان كده بدفع الثمن. قد إيه راجل محترم وبيخاف من ربنا. وهي بتكمل وبتقول لما فقت من غفلتي عرفت أني ظلمت هذا الرجل نادر الوجود، حاولت أعود عليه وأعود إليه، وحاولت أني أستميله بكل الطرق، فرد علي وقال لي أنا تحملت من ظلمك الكتير، ما أقدرش أتحمل أكتر من كده، روحي ربنا يهديكي. دخلت اخواته، ابدا ابدا رفض تماما العوده، لكن ربنا اللي بالمرصاد لم يتركني بعد ما ظلمته وبعد ما غفلت عن النعم، نعمه الحب والحنان والبيت والاستقرار. ربنا سبحانه وتعالى بسبب غفلتي عن النعم رفع عني نعمه كبيره قوي، اولا رفع عني زوجي، ثم رفع عني صحتي، لاني اكتشفت اني مصابه بعد سنتين بالمرض العضال، ولم أجد أحد بجواري لأن والدي كانوا توفوا حزنا على زوجي مش حزنا علي، لأنه كان بيعاملهم أحسن معاملة. ولي شقيقة مهاجرة مع جوزها، وعندي شقيقي مشغول على طول، وما لقيتش حد جنبي في هذه الشدة إلا زوجي اللي طلقني أحمد، لأنه عاد إلى المنزل وخد أجازة من عمله عشان يراعي الأولاد ويراعيني لغاية ما خرجت من المستشفى. ولما خرجت ترك المنزل، لكن كان يجي ياخدني للعلاج الكيماوي ويساعدني، لكن رفض إنه يعود إلي وقال لي أنا ممكن أساعدك في وقت الشدة بس ما أقدرش أعود إليك. أنا ببعت هذه الرسالة لتكون عبرة وعظة لكل زوجة ربنا مديها نعمة الزوج الطيب والحنين اللي بيديها الحب والحنان، ثم تغفل عن هذه النعمة وتنساها وتمد عينها للأزواج الآخرين اللي بيجيب خاتم ألماظ ويمكن كل يوم بيعرف واحدة ست، أو اللي بيجيب ذهب ويمكن يكون ماله حرام. أنا غفلت عن أكبر نعمة في حياتي وهي نعمة زوج الحب والحنان والأمن والاستقرار والهداية. يا ريت كل زوجة عندها كل هذه النعمة كويس ما تخربش بيتها وتستفيد من رسالتي. الغفلة عن النعم هي سبب ضياع النعم وغضب الله سبحانه وتعالى. نقف بإذن الله ونستكمل مع غفلة النعم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله.